بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: نوع آخر من صفة الكسوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سبق أن مر جملة من الأحاديث المتعلقة بصلاة الكسوف وبكيفية صلاة الكسوف، وكلها ترجع إلى بيان صفة صلاة الكسوف، أي أن غالبها يرجع إلى بيان صفة صلاة الكسوف على الوجه الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وقد مر بعض الأحاديث التي فيها بيان كيفية صلاة الكسوف، وأن في كل ركعة ثلاثة ركوعات أو أربع ركوعات، وما كان غير الركوعين في الركعة الواحدة فإنه يعتبر من قبيل الشاذ، الذي هو من حيث الإسناد يعني مستقيم، ولكنه دخله الخطأ والوهم فيكون شاذا غير صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما الصحيح الثابت عنه ما كان على الكيفية التي كثرت فيها الروايات، وهي أن صلاة الكسوف تكون ركعتين، يكون في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فيكون في الصلاة في أربعة ركوعات وأربع سجدات. وقد أورد النسائي هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه تفصيل لصلاة الكسوف وبيان لكيفيتها، وأن النبي وأن الشمس خسفت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قام فصف أو كبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة قراءة طويلة ثم ركع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قرأ قراءة طويلة ولكنها أقل من القراءة السابقة، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
ثم ركع.
نعم.
ثم ركع
ورفع وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم أتى بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى، إلا أنها تقل عنها. ثم قام وخطب الناس وقال: إن الشمس والقمر آية من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا،
فإذا رأيتموها فصلوا حتى يفرج عنكم،
أي حتى يكشف عنكم. ثم وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، ورأيت الجنة، ورأيت حين رأيتموني أردت أن أخذ منها قطفا، ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. إيش بعده؟
ورأيت فيها ابن لحي،
وهو عمرو بن لحي الذي سيب السوائب، أي أتى بتلك الأمور المنكرة والأمور المحدثة التي هي تخصيص شيء من المال الذي هي من الدواب للأوثان، فكان هو أول من عمل هذا العمل، فكان رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام في النار يعذب بها، لأنه هو الذي عمل للناس في هذا الأمر المنكر الذي هو تخصيص نوع من الحيوانات ومن الدواب من الإبل للطواغيت، وكونها تذبح لغير الله عز وجل أو تخصص منافعها لغير الله عز وجل، حيث يتقرب بها إلى غيره سبحانه وتعالى. هذه الكيفية التي بينها رسول الله عليه أو بينتها عائشة رضي الله عنها في فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتملة على تفصيل وتوضيح صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان, إلا أن القراءة والركوع في القيام الأول والركوع الأول أطول من القراءة والركوع بعد الركوع الأول, أي أن القراءة بعد الركوع الأول والركوع الذي بعده يكون أقل من الركوع من القراءة والقيام والركوع. ثم بيان الركعة الثانية وأنها مثل الأولى فيها تطويل في الموضعين, أي قبل الركوع وبعده, إلا أنها تقل وتختلف عن الركعة الأولى في أنها تكون أقل منها. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وبين لهم شيئا من الأمور التي تتعلق بهذه المناسبة, وبيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته, وإنما هما يغيرهما الله عز وجل ويطري عليهما التغير, يخوف الله عباده بذلك, وحتى يتذكروا أن هذين النيرين الله تعالى غير حالهما وبدل حالهما من الإضاءة إلى ضدها, فهو المتصرف في الكون كيف يشاء, فيخشى الله, فعلى العبد أن يخشى الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن ينيب إليه وأن يتذكر عظمة الله وجلاله فيخشاه ويراقبه سبحانه وتعالى. ثم قال: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به, وبين ذلك في الرواية في الكلام الذي بعد ذلك, وهو موضح في بعض الروايات الأخرى, وهي أنه رأى الجنة ورأى فيها عناقيد العنب متدلية, وجاء في بعض الأحاديث الروايات الصحيحة أنه مد يده ليتناول قطفا من العنب ثم إنه ترك ولم يأخذ, وقال عليه الصلاة والسلام: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. لو أخذ من هذا القطف من هذا العنقود قطفا من تلك العناقيد لأكل الناس من هذا القطف حتى تنتهي الدنيا. وهذا يبين لنا عظم نعيم الجنة, وأن هذا الشيء القليل منه يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا, ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك حتى تبقى أمور الغيب غيبا وحتى تبقى أمور الآخرة غيبا, ما تكون في الدنيا ولا تحصل في الدنيا, حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لأنه لو جاء نعيم الآخرة للدنيا وحصل للناس في الدنيا ما يتميز من يؤمن بالأمور المغيبة ويصدق بوعد الله ووعيده, ومن لا يؤمن ولا يصدق لأنه شيء مشاهد ومعاين. لكن الله عز وجل أخفى ذلك عن الناس, ولهذا فإن رؤية الله عز وجل لم تحصل في الدنيا, وشاء الله عز وجل أن يكون حصولها في الآخرة, لأنها أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم في الآخرة, ولم يشأ أن تكون في الدنيا حتى تتميز الآخرة على الدنيا, حتى يكون الآخرة ميزة على الدنيا, وذلك أن رؤية الله أكمل نعيم, ومع ذلك الله عز وجل جعلها تكون في الجنة لأهل دار النعيم, فلم يشأ أن تكون في الدنيا, ولو شاء لفعل ولو شاء لفعل, لكن الله عز وجل جعلها تكون في الآخرة حتى لأنها أكمل نعيم, فيكون ذلك النعيم الأكمل إنما يحصل في دار النعيم ويحصل في الجنة ولا يحصل في الدنيا. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا, إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا يبين لنا أن الله عز وجل جعل رؤيته إنما تكون في الآخرة, لأنها أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم, ولم يشاء أن تكون في الدنيا, ولو شاء لفعل ذلك, وهو على كل شيء قدير. وهذا يبين لنا أن أمور الآخرة تختلف عن الدنيا, وأن هذا القليل الذي هو قطفا من العنب لو أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام لأكل الناس منه منذ زمنه إلى قيام الساعة, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك حتى تبقى أمور الآخرة مغيبة, وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, من يصدق بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار المستقبلة المتعلقة بالأمور الغائبة سواء كان في الدنيا أو في الآخرة, ومن لا يؤمن فيكون هناك بيان أو تميز أولياء الله من أعداء الله، ومن يكون مصدقا ومن يكون مكذبا. ثم إنهم رأوه تأخر وتقهقر، وكان ذلك لأنه رأى النار يحتم بعضها بعضا، ورأى من يعذ فيها، ورأى من يعذ فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي هو أول من سيب السوائب. أيوة.